going to bed, shall we?
We shall, mate.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأخ جزاه الله خير صور الورقة اللي تتعلق بأوجه إبطال الشفاعة الشركية وضعها عند باب المسجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل مذاكرتنا في كتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وقفنا الإخوة عند باب ما جاء في النشرة، وكلمة نشرة في اللغة تدل على الفتح والتشعب والانتشار، تدل على الفتح والتشعب والانتشار، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. منشورا يعني مفتوحا. والله تعالى قال: ثم إذا شاء أنشره، يعني بعثه، كان ميتا لا يتحرك فكأنه قد فتح عليه فقام وانتشر. وفي الاصطلاح هنا المقصود بالنشرة هنا في هذه الأحاديث حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، يعني علاج السحر يسمى نشرة، حل السحر عن المسحور. فعموما علاج السحر يسمى ماذا؟ نشرة. لماذا؟ لأن المسحور كالمربوط، فيربط عن زوجته أو عن بعض أعماله، فلما يكشف عنه كأنه فتح هذا الرباط عنه ويقوم وينتشر، فسمي علاجه نشرة. إذن عرفنا، لأن المسحور كالمربوط فإذا عولج كأنه فتح عليه فيقوم وينتشر. وعلاج السحر الإخوة إما أن يكون بما فيه شرك، فهذا شرك يكون بالاستعانة بالشياطين، فهذا شرك. وإما أن يكون بطريق شرعي، وكيفية علاج السحر الإخوة: أولا إذا علم مكان السحر فيستخرج ويتلف، فهذه الطريقة الأولى، وهي بمنزلة إزالة المادة الخبيثة. ولذلك جاء في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخرج هذا السحر الذي عمل له، فذهب عنه ما كان يجد صلى الله عليه وسلم. فهذا إن علم المكان، وأما إن لم يعلم المكان، وهذا يكون كثيرا أن الإنسان ما يدري من الذي سحره، فيكون علاج السحر بالرقية الشرعية، بالإقبال على كتاب الله بالقرآن الكريم والأوراد والأدعية والأذكار الشرعية. قال طبعا المؤلف ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأن بعض أنواع النشرة ماذا؟ من الشرك، فذكر هذا الباب التحذير من الوقوع في الشرك في حل السحر، كما أن السحر في ابتداء هو شرك بالله، فكذلك حل السحر قد يكون من طرقه ما فيه شرك بالله جل وعلا، فحذر المؤلف من هذا وجعل هذا الباب في ختام أبواب السحر. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقول من عمل الشيطان يفيد التحريم وزيادة، فهي من عمل الشيطان، ففيه تنفير وتقبيح من هذا العمل. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. نعم، والحديث يعني صحيح. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال هي من عمل الشيطان، مع أننا ذكرنا أن النشرة نوعان، فما المراد بالسؤال هنا عن النشرة؟ تقول النشرة هنا ال بمعنى العهدية، ال النشرة ال العهدية، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة ماذا؟ المعهودة في زمانهم، وهي الشركية التي يفعلها أهل الجاهلية، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة المعهودة في زمانهم والتي تكون بالسحر، ولذلك قال هي من عمل الشيطان على ما يعرفونه. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. فالكراهة عند المتقدمين وخاصة السلف في الغالب تطلق على التحريم، فإذا قال ابن مسعود يكره هذا كله يعني يحرمه، وهذا هو الأصل لأنه من الشرك. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. رجل به طب يعني به سحر، وأطلق على السحر أنه طب من باب التفاؤل، أن الطب فيه العلاج والدواء، ولكن يطلق على السحر أنه طب من باب التفاؤل، وهذا أسلوب معروف عند العرب، فيطلقون على يعني اللذيذ سليم من باب التفاؤل، يطلقون على الصحراء أنها إيش؟ مفازة، المفازة مكان الفوز والصحراء مكان الهلاك، هذا من باب التفاؤل. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. فالمشهور عن ابن المسيب رحمه الله أنه يجوز علاج السحر بالذهاب إلى السحرة ولكن بدون فعل الشرك. يعني مثلا لو أن رجلا قال لك أنا سأذهب إلى ساحر وهو سيحل عني السحر مثلا بدون ما أفعل شيئا شركيا، فهذا جوزه ابن المسيب كما في هذا الأثر. طبعا بعضهم يحمل هذا الأثر على ما ليس فيه سحر وما ليس فيه شرك، لكن المشهور عن ابن المسيب القول بهذا القول، أنه إذا لم يكن هناك محذور كما قال هنا إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وبالفعل قال لك الساحر ترى أنا سأتصل بالجن ويعرفون مكان السحر وآتي لك بالسحر وأبطله وأتلفه بدون ما تفعل شيئا شركيا، فهل هذا جائز أو لا؟ فهذه مسألة الآن سنبحثها الآن هنا. فطبعا هذا جوزه ابن المسيب. وهذا القول إخوة رواية يعني عن الإمام أحمد، وكأن البخاري يميل يعني إلى هذا، يعني كما في البخاري تقول انظر البخاري في كتاب الطب باب هل يستخرج السحر حديث رقم 5765. فالبخاري لما قال هل يستخرج أو هل يستخرج السحر ذكر أثر ابن المسيب وعلق هنا ابن حجر، يعني قال أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال هو صلاح، قال قتادة وكان الحسن يكره ذلك يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر، فقال سعيد بن مسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقال قد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به وهذا هو المعتمد. وذكر أن الحديث النشرة من عمل الشيطان إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرا كان خيرا وإلا فهو شر. ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ، ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين. المهم هذا قول يعني مشهور، هو قول ابن المسيب ورواية للإمام أحمد. قال وروي عن الحسن، هذا القول الثاني، الحسن لا يجوزه مطلقا، وكان يقول لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. طبعا المقصود لا يحل السحر يعني بغير الطريقة المشروعة إلا ماذا؟ إلا ساحر. فيمكن أن تعلق هنا معنى كلامه لا يحل السحر أي بغير الطريقة المشروعة، لا يحل السحر بغير الطريقة المشروعة إلا ساحر، فمعنى كلامه أنه لا يذهب إليه. وهناك قول ثالث يعني ينقل عن عطاء الخراساني أنه جوزه من باب الضرورة إذا كان هناك ضرورة. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، والشيطان يحب الشرك، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، النشرة يعني الرقية الشرعية والتعوذات بالأدوية. وكما جاء يعني في وصف النشرة عن وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من السدر ويطحنها ويضعها في ماء ويقرأ عليه ويغتسل به، يقرأ الفاتحة، فمثل هذا لا بأس به، يعني فيه قراءة للقرآن على الماء واغتسال به أو شرب هذا الماء، فهذا كله يدخل في النشرة المباحة والدعوات المباحة، فهذا جائز. طبعا إخوة بالنسبة لهذه المسألة حل السحر يعني بمثله، فالأصل نقول هذا أمر لا يجوز، الصحيح والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز. لماذا؟ تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. الوجه الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، والذهاب إلى هؤلاء محرم ابتداء، كما مر معنا من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، وهذا حديث يعني رواه البخاري تعليقا وصله ابن أبي شيبة، حديث صحيح. ثم كذلك نقول ثانيا كما ذكر هذا بعض العلماء أن الدين مقدم على النفس والصحة، دين الإنسان مقدم على النفس والصحة، فلا يذهب إلى هؤلاء السحرة فربما ضعفت نفسه هناك وأشرك بالله وقال لإفعل كذا وكذا فيقع في الشرك. ثالثا هذا فيه إقرار للسحرة، لو قلنا بجواز هذا الأمر لكان في هذا باب خطير في إقرار هؤلاء السحرة على سحرهم وإظهار الحاجة إليهم، وهذه مفسدة كبيرة. الوجه الرابع أن يتذكر المسلم أن هذا من البلاء الذي قد يطول وقد لا يقدر الله شفاءه كالأمراض المستعصية، أن يتذكر المسلم أن هذا من البلاء من الله جل وعلا، وأنه قد يطول أو قد لا يقدر الله شفاءه كالأمراض المستعصية، حتى لو بقي هذا فيه فيحتسب أجر على الله ويستمر في الرقية الشرعية وقراءة القرآن. كما أن هناك بعض الأمراض البدنية يعني ما توصل إلى علاج لها فكذلك، ولا شك أن العلاج موجود والقرآن شفاء لجميع الأمراض، ولكن العبرة ب حامل هذا القرآن وكيفية التداوي به واليقين بكلام الله. كذلك تقول هذا يعني الذهاب إلى هؤلاء في كثير من الأحيان، الذهاب إلى هؤلاء في كثير من الأحيان يستغلون من يأتي إليهم ولا يزيلون السحر عنه إزالة تامة ليتكسبوا من ورائه. فالذهاب إلى هؤلاء في كثير من الأحيان الإخوة يجعل هؤلاء يستغلون هؤلاء الناس، وحتى لو ما فعل شيئا شركيا لكن قد ما يزيل هذا الأمر عنه يعني بالكلية. ثم نقول يعني هنا يعني قول إمام أحمد لما قال ابن مسعود يكره هذا كله، هذا فيه إشارة إلى هذا الأمر أن يكره هذا كله، يعني أن يحل السحر بالسحر يعني أو بشرك، هذا كله يعني محرم، يعني كما هو ظاهر قول ابن مسعود والله أعلم. طبعا الإخوة يعني المسألة الإخوة من ناحية العلمية نعم الأمر فيه يعني كما عرفتم يعني فيه هذا الخلاف بين العلماء، فبعض العلماء عنده أن هذا جائز، فمن حيث الخلاف العلمي لا ينبغي أن يشدد على المخالف، يعني إذا اقتنع بقول من يقول بالجواز عند الضرورة أو بالجواز مطلقا إذا ما فعل شيئا شركيا كما نقل عن ابن المسيب وكما يعني هو قول عند الحنابلة فلا يشن على المخالف. لكن نقول الإخوة من ناحية العملية لا ينبغي أن يفتى الناس بالجواز لما عرفنا من المفاسد، من ناحية العملية الذي يعلم الناس ابتداء يحذرهم من هؤلاء السحرة والكهنة حتى ما يذكر لهم أن هناك خلاف وأن هناك علماء يقولون بالجواز، ما يذكر هذا أبدا للناس. وهذا من العلم الذي يكتم من باب المصلحة، بل تحذر الناس من هؤلاء تحذيرا جازما، وتحث الناس على الإقبال على كتاب الله، لأن الخلل إنما دخل على الناس بسبب ضعف توحيدهم وضعف توكلهم على الله تعالى. نعم، قد يفتى في بعض المسائل الخاصة مثلا إذا اضطر الإنسان مثلا أحيانا، كما يعني يذكر بعض القضاة أن الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك يعني نقل هذا عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنهم أفتوا في بعض المسائل الخاصة بمثل هذا، أن رجل مثلا ابتلي بسحر لعشرات السنوات والحال كما هو يذهب عند الرقاة ما في فائدة، فيقال هكذا، ذكر هذا يعني القاضي أنه يعني ذهب إلى الشيخ بن باز رحمه الله، فيعني رخص له في أن يذهب إلى فلان، لكن يكون على يعني تحفظ تام، لا يفعل شيء من ما يعني يدعوه إليه، وإنما قد يخبر عن مكان مسحور أو يأتي له بالعمل ويبطله مثلا فقط. فقد يقال هذا أنه قد يكون في حالات خاصة، أما أن يكون فتوى عامة لا، يعني والله أعلم. ولكن كما قلنا الإخوة، الأولى والسلامة، يعني السلامة ما يعدلها شيء، إنسان ما يلتفت إلى هؤلاء ويقبل على كلام الله تعالى، وما تضعف نفسه مهما طال الأمر، فيعلم أن هذا ابتلاء من الله، الله تعالى يكفر سيئاتك ويرفع درجاتك، والله تعالى على كل شيء قدير، هو أرحم بك. قال: باب ما جاء في التطير. والتطير هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع، وكانوا في الماضي في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، إذا ذهب الطير جهة الشمال تشاءموا مثلا، فسمي التشاؤم تطيرا. والتطير الإخوة هو في الغالب من الشرك ماذا؟ الأصغر. لماذا كان التطير يعني التشاؤم من الشرك الأصغر؟ طبعا دائما تتنبه، يعني إذا اعتقد الإنسان أن هذا السبب الذي يتشاءم به يؤثر بذاته ويضر بذاته، هذا شرك ماذا؟ أكبر، هذا شرك في الربوبية واضح. لكن هذا الآن قد ما يوجد يعني عند المسلمين إلا مع الجهل العريض الله المستعان، لكن في الغالب الشرك الذي في التطير هو من باب الشرك الأصغر. لماذا قلنا من الشرك الأصغر؟ لماذا الإخوة؟ جعل الشيء سببا، والله ما جعله سببا لا في الشرع ولا في القدر كما عرفنا. وأيضا قاعدة ثانية في هذا الباب، تعلق القلب بشيء موهوم، أن يتعلق القلب بشيء موهوم، نعم، فيضعف توكل على الله تعالى. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. فالمؤلف ذكر هاتين الآيتين يبين أن التطير من فعل من؟ من فعل المشركين. هذا هو الشاهد من الآيات، أن التطير من فعل المشركين. طيب، في الآية الأولى الله تعالى يقول عن قوم فرعون: ألا إنما طائرهم، قال ابن عباس يعني مصائبهم، طائرهم يعني المصائب التي تقع عليهم. ألا إنما طائرهم عند الله، ما المقصود عند الله؟ يعني بقدر الله، المصائب التي تصيبهم ويتشاءمون بها إنما هي بقدر الله. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الأمر بيد الله، ولا يعلمون أن ما جاءت به الرسل هو كل الخير، هو الخير كله، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن توحيد الله تعالى واتباع الرسل فيه الخير كله، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فطبعا الآيات في قوم موسى، يعني كما قال الله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فالله تعالى قال: ألا إنما طائرهم عند الله. إذا أصابتهم سيئة وقعت عليهم مصيبة قالوا هذا كله بسبب دعوة موسى، فالله تعالى رد عليهم قال: هذا بقدر الله. الآية الثانية في سورة ياسين، قصة الرسل مع قومهم أيضا، لما قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم، قالوا: طائركم معكم. ما معنى طائركم معكم؟ معكم هنا ما معناها؟ يعني بسبب ذنوبكم. نعم، طائركم معكم يعني بسبب كفركم، بسبب ذنوبكم. وبذلك تعرف الجمع بين الآيتين. يعني إذا قيل لك: كيف الله في آية يقول عند الله وفي آية أخرى يقول معكم؟ تقول: الأولى تتعلق بماذا؟ بقدر الله، فالمصائب كلها بقدر الله، والثانية تتعلق بماذا؟ بالسبب، تبين السبب أن هذه المعصية، هذه المصيبة إنما كانت بسبب المعاصي والكفر. وذلك الإخوة هنا يعني، وأيضا هذا يعني جاء مثلا في قول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، هكذا كانوا يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل: كل من عند الله، يعني كل هذه المصائب والنعم بقدر الله. قل: كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. مع أنه قال كل من عند الله، لكن إيش معنى فمن نفسك؟ يعني بسبب ذنبك، فمن نفسك، وهي بقدر الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وهنا الإخوة يعني أمر عملي في الحياة نستفيده من هذه الآيات، وهي أن المسلم عليه أن يحذر كل الحذر من نسبة وقوع الشر بسبب استقامته على دين الله. احذر كل الحذر من نسبة وقوع الشر، نسبة وقوع الشر إلى الدين، ينسب وقوع الشر إلى استقامته على الدين. احذر كل الحذر من نسبة وقوع الشر إلى دين الله. يعني الآن بعض الناس مثلا لما يستقيم قد يبتليه الله تعالى بشيء فيقول: هذا بسبب أني مثلا أعفيت لحيتي، أو بسبب كذا. والمرأة تقول: هذا بسبب أني حافظت على النقاب. لا، فسواء كان في وظيفته أو في حياته عموما، فليحذر المسلم كل الحذر من هذا، لأن هذا فيه مشابهة لهؤلاء الكفار الذين تشاءموا من دعوة الرسل. بل اعلم أن الخير، كل الخير، في اتباع السنة وفي تعظيم الله وفي طاعة الله. والمؤمن يبتلى في هذه الدنيا لكن يصبر ويحتسب، ثم ينقلب هذا الابتلاء إلى نعمة وكرامة من الله جل وعلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. يعني لا عدوى، إيش المقصود لا عدوى؟ العدوى موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في الصحيحين: فر من المجذوم، فر من المجذوم فرارك من الأسد. العدوى يعني موجودة، لكن كيف يقول لا عدوى؟ ها؟ يعني إيش؟ يعني مؤثرة بذاتها، كما كان يعتقد أهل الجاهلية. لا عدوى يعني مؤثرة بذاتها. ولذلك يعني في قصة يعني الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده جمال ف يعني أنه الجمل الأجرب يعني يكون بين الإبل فيعديها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول؟ الأول من وين جاءت هذه هذا المرض، من جاء هذا المرض؟ فإذا لا عدوى مؤثرة بذاتها بقدر الله، حتى يعلق القلوب بالله وحده جل وعلا. إذا لا عدوى، فالعدوى سبب ولكن يعني إنما تؤثر بمشيئة الله وقدر الله، لا تؤثر بذاتها. لا عدوى ولا طيرة، وهذا هو الشاهد من الحديث، لا طيرة ولا هامة، يعني قالوا هي البومة، كانوا أيضا يتشاءمون بها، وإذا جاءت على بيت قالوا يعني سيموت فيه أحد. ولا صفر، كانوا يتشاءمون بشهر صفر، هذا كله يدخل في يعني هذا الباب التطير. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن تسمية بعض الناس شهر صفر بصفر الخير، هذا قد يوجد في بعض التقاويم يكتب لك صفر الخير، قال هذا من باب رد البدعة بالبدعة، يعني أيضا هذا ما يصلح. لماذا؟ لأن شهر صفر زمان ما يتشاءم منه، وفي نفس الوقت ما جعله الله تعالى شهرا للخيرات كرمضان مثلا، لا هو شهر زمان، لا تقول شهر يعني شر ولا شهر خير، هو زمان. قال ولا صفر، أخرج زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولا نوء يعني النوء هي منازل القمر، كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا، فينسبون نزول المطر إلى يعني المنازل، وهذا سيأتي معنا في باب مستقل أيضا، هذا يعني لا يجوز من الشرك. وقال أيضا لا غول، لا غول، الغول هي الشياطين والجن، وطبعا هنا النفي ليس نفيا للوجود، هي موجودة الجن والشياطين والغيلان، يعني قد تخيف الناس الصحراء وكذا، لكن أيضا المقصود أنها لا تؤثر يعني لا تضر بذاتها، لا تضر بذاتها. إن كانوا في الماضي يعني إذا كانوا في الليل وفي الصحراء فقد يتراءى لهم شيء من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا غولة، يعني ما تعلق قلبك بهذه، تستعيذ بالله وما تضرك. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هذا الفأل. و قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر. طبعا هنا هذا الحديث الإخوة مرسل فهو ضعيف، لأن قوله هنا عقبة الصحيح أنه عروة ابن عامر، وهذا لا صحبة له، فعند أبي داود عروة ابن عامر، وهذا لا صحبة له، الحديث مرسل يعني ضعفه يسير، معناه صحيح لكن يعني هو حديث يعني ضعيف. وفي الحديث الصحيح غني عنه، ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، وهذا توحيد، ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا توكل على الله، فاعبده وتوكل عليه كما قال الله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فكذلك هنا ذكر التوحيد والتوكل. وطبعا هذا الذكر عرفنا أنه ضعيف، لكن لو قاله الإنسان أحيانا، يعني إذا رأى ما يكره قاله أحيانا، ما يعتقد أنه سنة راتبة قاله أحيانا يعني من باب الدعاء المطلق فلا بأس. هنا الإخوة الفأل، ما الفرق بين الفأل والتطير؟ ما الفرق بين الفأل والتطير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل لما ذكر الطيرة وتحريم الطيرة، في المقابل أخبرهم عن ماذا؟ الفأل. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا سد شيئا فتح الأبواب المباحة. فالطيرة محرمة، لكن عندك شيء مباح وهو ماذا؟ الفأل، تفاؤل. فالفأل تقول هو يعني يشبه الطيرة من حيث التأثير، يشبه الطيرة من حيث التأثير. فكلاهما يزيد الإنسان إقداما، كلاهما يزيد الإنسان إقداما. والطيرة تنفرد عنه بأنها قد تؤخره عن حاجته، وتنفرد الطيرة عن الفأل بأنها قد تؤخره وتمنعه عن حاجته. الفأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة، وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد، يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وفي صلح الحديبية يعني لما تفاوضوا وحصل يعني خلاف، فلما جاء رجل قال من؟ قالوا سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله أمركم، تفاءل باسمه سهيل. تلاحظ أن التفاؤل يزيد الإنسان إقداما، كذلك الطيرة تزيد الإنسان إقداما أو العكس، أن إذا مثلا ذهب الطير جهة اليمين أقدم بنشاط، وإذا ذهب الطير جهة اليسار أحجم وتأخر. فالتشابه يوجد في يعني التأثير على الإنسان، أن الفعل يزيد الإنسان إقداما، الطيرة كذلك تزيد الإنسان إقداما. طيب هذا الفرق. طيب وتختلف عنه من حيث التعلق، وهذا المهم هنا معنا، وتختلف عنه من حيث التعلق. الطيرة تختلف عن الفأل من حيث التعلق. ففي الطيرة تقول الطيرة يتعلق القلب بماذا؟ بشيء موهوم. في الطيرة يتعلق القلب بسبب موهوم، وتضعف توكل العبد على ربه. والطيرة تضعف توكل العبد على ربه. هذا بالنسبة للطيرة. تقول أما الفأل فليس فيه تعلق القلب بالمتفاءل به. أما الفأل فليس فيه تعلق القلب بالمتفاءل به، ولا اعتقاد أنه سبب، ولا اعتقاد أنه سبب من الأسباب، ولا اعتقاد، ليس في الفأل اعتقاد أن هذا الأمر، أن سماع اسم راشد أو نجيح أو كذا، أن هذا سبب لتسهيل الأمر أبدا، وليس في اعتقاد أنه سبب. وإنما هو مجرد فرح واستبشار، هو مجرد فرح واستبشار عند سماع ما يفرح. الفأل حقيقة ماذا؟ ومجرد فرح واستبشار عند سماع ما يفرح. وهذا من طبيعة النفس، فهي تميل إلى ما يلائمها، وهذا من طبيعة النفس، فهي تميل إلى ما يلائمها مع التوكل على الله وحسن الظن به. مع التوكل على الله وحسن الظن به، ف يعني قلنا أن هذا من طبيعة النفس، فهي تميل إلى ما يلائمها. ممكن نقول فتتنشط عند سماع ما يفرحها، فتتنشط النفس عند سماع ما يفرحها، فتنشط النفس عند سماع ما يفرحها. فعرفنا الإخوة أن الفأل ما يدخل في الشرك أبدا، لأنه كما عرفنا هو مجرد إنسان يسمع شيء يفرحه والنفس تميل إلى هذا فيستبشر به فقط يفرح، فهذا الفرح يزيده في التوكل على الله، يزيده يعني نشاطا وقوة، فيقدم بنشاط على ما يريد فقط. وإلا قلبه معلق بالله ومتوكل على الله، ولا يعتقد أن هذا لا سبب ولا يؤثر في الواقع، فإذن ليس فيه أي محذور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأنه في الحقيقة خير يزيد الإنسان نشاطا وليس فيه أي محذور. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كما عرفنا أن القلب يتعلق بغير الله شرك أصغر، وكذلك يعني فيه جعل الشيء سببا والله ما جعله سببا. ثم قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذه الجملة تقول هي من قول ابن مسعود، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني هذه الجملة كما قال هنا رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، وهذا هو الصحيح أن هذه الجملة من قول ابن مسعود، وهذا ذكره البخاري عن شيخ سليمان بن حرب، نص عليه شيخ البخاري سليمان بن حرب أن هذه الجملة قالها ابن مسعود، فيكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود ماذا؟ وما منا إلا، ما معنى وما منا إلا؟ يعني إلا ووقع في قلبه شيء من القلق إذا رأى ما يكره، وهذا شيء طبيعي، ممكن ترى شيء تكرهه، حادث سيارة أو حيوان أسود أو شيء، قد يدخل في قلبك شيء من القلق والكراهية. قال: ولكن الله إيش؟ يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل، فيتوكل على الله ويثق بالله فيذهب هذا القلق من نفسه. وهذا القلق الإخوة إنما يكون من الشيطان، كما قال الله تعالى في النجوى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل يذهب هذه الوساوس الشيطانية من نفس الإنسان، يعني رأى حادث فقال: لا لا خلاص اليوم يوم نحس أرجع، لا، إذا رجع يكون قد وقع في التطير، لكن إذا دخل في نفس الشيء لكن قال توكل على الله لا يصيبنا لما كتب الله لنا يمشي. فهذا يعني ليس فيه محذور، لأن هذا أمر يعني من طبيعة النفس أنه يدخلها شيء من القلق، لكن عليه أن يتوكل على الله. لذلك كنا في الحديث الذي بعده قال: ولي أحمد، وهذا حديث صحيح شيخ الألباني وروي أيضا موقوفا، لكن يعني ما هو ما يقال بالرأي، فلو حكم الرفع حتى على وقفه. قال من حديث ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إذا ممكن أن نقسم أنواع الناس مع الطيرة، فالحالة الأولى التي ذكرها الحديث من ردته الطيرة عن حاجته، هذا الذي وقع في المحذور فقد أشرك، يعني الشرك الأصغر، رأى مثلا حيوان أسود، قط أسود ولا حادث ولا شيء، فقال يوم نحس ورجع، هيمن هذا القلق على قلبه فرجع، فهذا الذي وقع في الشرك والتطير. تقول الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يمضي ويتوكل على الله، وهذا هو المطلوب، أن يمضي ويتوكل على الله وقلبه كاره يعني لهذا الأمر، يعني ما يلتفت إليه ويقدم ويتوكل على الله. الحالة الثالثة أن يمضي وفي قلبه قلق وساوس، أن يمضي وفي قلبه قلق، يعني تأمل الطير ما أثرت عليه من حيث التأثير، لا يعني هو أقدم لكن بقي قلق في قلبه وساوس، فهذا أيضا الإخوة لا يحاسب عليه الإنسان، هذا يعني لا يحاسب عليه الإنسان، لكن عليه أن لا يسترسل مع هذه الوساوس، فربما صدته عن حاجته فيقع في المحذور ويكون من يعني القسم الأول. نقول هذا يعني لا محذور فيه، يعني ليس عليه شيء، ما عليه إثم، ولكن عليه أن لا يسترسل مع هذه الوساوس حتى لا يلتحق بالقسم الأول. ولذلك الإخوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في الحديث علق الوقوع في الطيرة بأن يرجع عن حاجته، وكذلك في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي حديث الجارية، سأل معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا، قال ومنا رجال يتطيرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم، ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، فلا يصدنهم. فيعني يعني هذا شيء ما ليس في كسب الإنسان، هو غير مكتسب، فما يكلف فيه الإنسان ما دام أنه يكره هذا الأمر وأقدم على ما يريد فالحمد لله. لكن كلما قوي التوكل على الله كلما ذهبت هذه الوساوس. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فإذا هذا ذكر يعني يقال لمن وقع في التطير، الإنسان تشاءم ثم تذكر أنه تشاءم فيعني يقول هذا الذكر اللهم لا خير إلا خيرك، كما قال الله تعالى بيدك الخير، ولا طير إلا طيرك. معنى هذه الجملة يعني كل ما يتشاءم به فهو ملك لله، لا طير إلا طيرك، يعني كل ما يتشاءم به وكل المصائب التي تقع فهي ملك لله، لا طير إلا طيرك، كل ما يتشاءم به فهو ملك لله. أو يكون معناها أن الطيور كلها مسخرة لله لا تؤثر في الواقع، لا طير، يمكن تشأمون بالطيور فقال لا طير إلا طيرك، فكلها يعني بتسخير الله ولا تؤثر في الواقع وليست سببا في التأثير. قال ولا إله غيرك، فتحقيق التوحيد هو الأصل في ذهاب هذا المحذور. ثم قال وله يعني ولأحمد، وهذا الحديث الإخوة يعني ضعفه الشيخ الألباني لانقطاعه بين سلمة الجهني والفضل ابن العباس ومنقطع، لكن المعنى يعني صحيح. قال إنما الطيرة، هذا حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنه، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة يعني كما قال هنا من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فالطيرة يعني إنما يحاسب عليها الإنسان يكون قد وقع في الشرك إذا كانت هي السبب في مضي أو رجوعه عن حاجته، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني بسبب تعلق بالطيرة بالشيء الذي تطير به. أما الفأل طبعا لا يدخل في هذا، وإن كان يعني ينشط الإنسان ويجعله يمضي في حاجته لكن ما يدخل في هذا لأن ما تعلق به. نعم. طيب هنا يعني هذه الفائدة لعلها مرت معنا ولا لا. الله تعالى قال مثلا في قوم عاد لما أرسل الله تعالى عليهم يعني الريح التي أهلكتهم قال في يوم نحس مستمر، في يوم نحس مستمر. فقد يقول قال كيف يعني يسمى اليوم بيوم نحس، هذا تطير. فالجواب ماذا الإخوة؟ أن هذا من باب ماذا؟ الإخبار، هذا من باب الإخبار، لأن لا شك أن هذه الأيام بالنسبة لقوم عاد هي أيام ماذا؟ شر، وأيام نحس عليهم هم، إخبار عن الواقع الذي وقع على قوم عاد. أما أن يحدث مثلا شيء للإنسان في يوم أو يرى شيئا في بداية اليوم فيقول اليوم يوم نحس مثلا، هذا طبعا تطير، هذا لا يجوز. نعم. كذلك مثلا هناك حديث يعني في الصحيحين الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. فما الجواب عن هذا؟ كيف الشؤم يعني هذا في إثبات التطير في هذه الأمور الثلاثة؟ الإنسان يتطير بها إذا رأى منها ما يكرهه. فطبعا هناك أجوبة كثيرة، لكن نختار يعني جواب ابن القيم رحمه الله. يعني باختصار الإخوة أقول يعني الله هو خالق الخير والشر جل وعلا، فإذا كثر وقوع الشر عند مقارنة هذه الأمور التي تلازم الإنسان في حياته، إذا كثر وقوع الشر عند مقارنة هذه الأمور التي تلازم الإنسان في حياته، يعني تخيل تأمل هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تلازم الإنسان، المرأة، الدابة من يركبها، والدار يسكن فيها. فإذا كثر وقوع الشر عند ملازمة هذه، عند مقارنة هذه الأمور التي تلازم الإنسان في حياته، جاز له أن يتركها، لا لأنها سبب للشر، ولكن رحمة من الله تعالى، أنه رخص في هذا. جاز له أن يتركها لا لأنها سبب للشر، ولكن رحمة من الله. فإن من طبيعة النفس استثقال الشيء إذا قارنه الشر، وإن لم يكن سببا في ذلك. فإن من طبيعة النفس استثقال الشيء إذا قارنه الشر وإن لم يكن سببا، وهذا السبب ما له علاقة بالشر الذي وقع، وإن لم يكن سببا في ذلك. فمن رحمة الله أنه أجاز في مثل هذه الحالة الانتقال وترك هذه الأمور، وما يعتبر هذا تطير. أن لو حملنا على القاعدة من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك، قلنا هذا تطير، الآن أنت يعني تركت حاجتك فيعني ووقعت في الطيرة، نقول لا، هذا من رحمة الله تعالى، من رحمة الله تعالى. لكن أهم شيء إنسان يكون قلب سليم، عقيدة سليمة، ما يعتقد أن هذه سبب للشر، ولكن ثقل عليه أن يقارنها بعد أن رأى يعني الشر عند مقارنة هذه الأمور الملازمة له في حياته فتركها، فلا بأس عليه في ذلك. وهذا مثل ما جاء في حديث يعني عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دار، يعني ناس سكنوا في دار فقلت أموالهم وعددهم، فقال ذروها ذميمة، ذروها ذميمة. فمثلا يعني لو أن الإنسان مثلا اشترى سيارة، لكن أول ما اشترى سيارة فعل حادث، وبعد أسبوع فعل حادث، فقال خلاص أنا ما أطيق أن أركب السيارة، أبيعها واشتري سيارة ثانية مثلا، يجوز له هذا، ما يعتبر هذا من باب التشاؤم، لأن نفس الإنسان أن يصعب عليه أن تقارن هذا الأمر، لكن يعتقد أن الشر يعني الذي وقع إنما هو بتقدير الله جل وعلا، والله تعالى ما يقدر الشر إلا لحكمة، ولكن هذا من رحمة الله بالعبد. مثلا إنسان نزل فندق فسرق متاع في هذا الفندق، نزل مرة ثانية مثلا نفس الطريقة أو أصاب شيء، أو حتى من أول مرة نزل فندق وسرق متاعه، فقال المرة الجاية أنا ما أسكن في هذا الفندق نفسيا ما أستطيع مثلا، فما يقال هذا تشاؤم؟ مثل هذه الأمور التي تلازم الإنسان في حياته، مثل المرأة والدار والدابة، فإذا تركها الإنسان وقلبه سليم يعني بسبب ما ناله من الشر عندها فلا بأس بهذا، والله أعلم. وهذا على هذا يحمل الحديث الشؤم في ثلاث، يعني يجوز لك أن تتركها، يكون هذا يعني في الصورة الظاهرة شؤم تشاؤم، لكنه ليس بمحذور، ليس بمحرم، هو رخصة من الله تعالى، والله أعلم. كم الأذان؟ ها؟ طيب. قال باب ما جاء في التنجيم. التنجيم الإخوة هو علم النجوم، ويعني قسم الشيخ بن السعدي رحمه الله هذا العلم إلى أقسام، أو يعني غير من المشايخ كذلك. تقول النوع الأول علم التأثير، علم التأثير، تقول ألف في علم التأثير أن يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، أو حتى في هذه الصورة أيضا ألف أن يعتقد أن لها روحانيات فيتعبد لها كي يحصل له ما يريد، فهذا شرك أكبر طبعا، هذا الذي عليه عبدة النجوم وقوم إبراهيم. أيضا في علم التأثير تقول صورة ثانية باء أن يعتقد أنها سبب لحصول الحوادث، لحصول حوادث الخير والشر، يعتقد أنها سبب لحصول الحوادث ولا تؤثر بذاتها ولا يصرف العبادة لها، فهذا شرك ماذا؟ شرك أصغر، هذا من الشرك الأصغر طبعا، إلا إذا قارن شيء من الشرك الأكبر، يعني مثلا إذا ادعى علم الغيب، ينظر إلى النجوم ويدعي علم الغيب، فهذا يدخل في ماذا؟ في الشرك الأكبر، أنه يعني يدعي علم الغيب. طيب النوع الثاني علم التسيير، علم التسيير، وهو أن يستدل بسيرها على مصالح دينية ودنيوية، علم التسيير أن يستدل بسير النجوم على مصالح دينية ودنيوية، مثلا يحدد القبلة، يحدد الاتجاه وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، فهذا طبعا ماذا؟ جائز، هذا جائز، وعرفنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لأن القسم الأول علم التأثير هو الذي يدخل في الشرك الأكبر أو الأصغر. قال البخاري في صحيحه قال قتادة رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وهذا كما قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هي زينة للسماء، خاصة في الليالي التي ما يكون فيها قمر فتنظر إلى النجوم متناثرة تتفكر في خلق الله، تعلم أن الذي خلق هذا الجمال هو أولى بالجمال، تشتاق للقاء الله، تتفكر في أن الذي خلق هذه النجوم بهذا الخلق المتناسق المحكم هو على كل شيء قدير، هو الحكيم العليم جل وعلا، وأيضا هي رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وهذا علم التسيير. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، حرب الكرماني من أصحاب أحمد، ورخص في تعلم المنازل، منازل القمر، أحمد وإسحاق، وهذا هو طبعا المعتمد. يعني منازل القمر الإخوة، يعني أيضا المقصود بتعلمها يعني يستدل بها على مواسم نزول المطر، على مواسم يعني خروج أنواع من النبات ونضج الثمار، فهذا لا بأس به، لأنك جعلت يعني مثلا إذا يعني ظهر النجم الفلاني، مثل كما يقولون سهيل وما أدري إيش، مثل هذه الأشياء، فإذا ظهر هذا سيخرج النبات الفلاني، طبعا هذا الإخوة جائز، لأنه يجعل يعني خروج مثل هذه النجوم وقتا، هنا السر في الجواز، يجعل هذا الأمر وقتا لنزول مطر أو خروج النبات، ولا يجعله ماذا؟ سببا. إذا جعله وقتا وما جعله سببا طبعا هذا جائز، أما أن يظن أن النجوم هي التي تؤثر في خروج النبات أو في نزول مطر، فهذا هو المحذور، وهذا يدخل في الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب ولا تضر وتنفع بذاتها. وسيأتي باب مستقل في هذا الباب الذي بعده في هذا الأمر. قالوا: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. وكل بحسب يعني عمله، فمصدق بالسحر إذا وقع في الشرك الأكبر فهذا لا يدخل الجنة مطلقا، أما مدمن الخمر وقاطع الرحم هذا يستحق دخول النار، فلا يدخل الجنة ماذا؟ ابتداء، إلا إن عفى الله تعالى عنه. هذه من نصوص الوعيد الإخوة، يعني فهكذا يعني تقرأ ولا تفسر، حتى يعني يكون الوعيد يعني عظيما في القلوب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء، الأنواء منازل القمر، يعني وهو نوع من أنواع التنجيم، فالمقصود هنا أن ينسب نزول المطر إلى الأنواء، أن ينسب نزول المطر إلى الأنواء. الاستسقاء بالأنواء يعني أن ينسب نزول المطر، يقال نزل المطر مطرنا بنوء كذا، لما طلع النجم الفلاني، أو لما كان القمر في المكان الفلاني. فطبعا الإخوة هذا نقول فيه تفصيل، إذا كانت النسبة نسبة إيجاد فهذا شرك أكبر، يعتقد أن هذه النجوم هي التي توجد هذا المطر، هذا شرك أكبر. إذا كانت النسبة نسبة سبب، نسبة سبب، يعني يعتقد أن هذه النجوم سبب في نزول المطر، فهذا شرك أصغر، أنه جعل الشيء سببا والله ما جعله سببا. إذا كانت النسبة نسبة وقت فهو ماذا؟ فهو جائز. فعندك أنواع ثلاثة: نسبة إيجاد شرك أكبر، نسبة سبب هذا شرك أصغر، نسبة وقت هذا يعني جائز. لكن يعني يقول مطرنا في نوء كذا، ما يقول بنوء كذا، لأن البال السببية في الأصل، لكن إذا قال مطرنا بنوء كذا وهو يقصد الوقت فيجوز، كما قال الشافعي، قال: لا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي، لما سئل عن قوله يعني أنه يقول مطرنا بنوء كذا ويقصد الوقت، قال: هذا لا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي. يقول مطرنا في موسم كذا وفي نوء كذا مثلا، لكن الباء تأتي بمعنى الوقت، يعني كما قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل، يعني في الليل. أظن وقت الأذان الآن، طيب خلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إحنا بدأنا هذا الباب لكن نقرأ النصوص فيه إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف؟
اللهم أرنا فيهم يوما أسود
يعني. نعم الله، يعني إذا كان يقصد مثل قول الله تعالى هذا، يعني المقصود أن نزول العذاب عليهم. كون من باب الإخبار عنهم يعني. خليها بعد الأذان الناس، خليها بعد الأذان.
الله أكبر الله.
ايش يقصد يقول هذا؟ الناس يقولونها يعني يعني قبل ما يدعم يعني؟ ايه ادري، بس شو معناها يعني؟